الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثتكم في الحلقة الماضية عن شيء من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما أكثرها، ولكن كنا قد فتحنا مسألة موافقات عمر رضي الله تعالى عنه لمقصود الشرع الحنيف، وكيف أن الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا يوافق اجتهاد ورأي عمر بن الخطاب في غير موقف. ونكمل الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه الحلقة، حيث إن من مواقف عمر بن الخطاب ما في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وافقت ربي في ثلاث. أيضا وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وهذا قد ثبت في حديث آخر، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وهذا ثابت في حديث آخر، وفي أسار بدر أو أسار بدر. أسار وأسار كلاهما ضبطان صحيحان، وأسار أو أسار جمع أسير، ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن تدق أعناق الأسرى لإدخال الرعب في قلوب المشركين. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: يا رسول الله، هم أهلك وعشيرتك، ومال النبي عليه الصلاة والسلام إلى اجتهاد أبي بكر. فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات في موافقة رأي عمر بن الخطاب: ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الآيات من سورة الأنفال. وأيضا عند الحاكم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لو أن الله تعالى جعل لنا بيانا شافيا في الخمر، يعني الصحابة كانوا يشربون الخمر ولم تكن قد حرمت، وكان بعضهم يشرب الخمر فيدخل الصلاة فيأتي بالأمور العجيبة ويتكلم بالكلام العجيب، وبعضهم يشرب الخمر فتحدث منه تصرفات ليست بذاك، كما حدث مع عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرب الخمر فتكلم وأهذى بكلام لا يليق، فأنزل ربنا عز وجل الآيات بتحريم الخمر. إذن هذا كله دلالة على رجاحة رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه رجل موفق ومسدد وراجح العقل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لحبه عمر كان يدنيه ويقربه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثالثة من الهجرة تزوج بابنته حفصة. حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها هاجرت، وهاجر زوجها، ولكن مات زوجها بعد الهجرة، فلما مات زوجها بعد الهجرة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة، مراعاة لوالدها وتوطيدا للعلاقة بينه وبين والدها. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قويا وشديدا في الحق، ويأخذ نفسه بالقوة والحسم، ولذلك الشيطان لم يكن له سبيل على عمر بن الخطاب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، لو سلكت فجا، أي يا عمر، لسلك الشيطان فجا غير الذي سلكت، فجا غير الذي سلكت. وهذه مسألة قليلة، إن الإنسان يعان على شيطانه، دي مسألة قليلة، لأن الشيطان يجلس لابن آدم بطرق في حياته كلها ويترصد به ويريد إفساده، فكون أن العبد ينتصر على الشيطان لدرجة أن الشيطان هو الذي يفر منه، وأن الشيطان هو الذي يعني يحاول أن يهرب منه، هذه مسألة لم تؤت إلا للأفراد من الناس، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صراحة: والله عمر إن الشيطان لا يفر منك، إن الشيطان لا يفر منك. شخصية لنا أن نتصور شخصية الشيطان يفر منها، كيف يكون ذلك الشخص؟ كيف يكون ذلك الشخص؟ طالما إن الشيطان بيفر منه، إذن هو إنسان مؤيد بالله ومعتصم بالله ومسدد من الله عز وجل. ولهذا عند الترمذي وأحمد أن الصحابة كانوا يقولون: كنا نقول بأن الله تبارك وتعالى ألقى الحق في قلب عمر ولسانه. الحق ده موجود في قلب عمر وفي لسان عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة جميعا. لهذه الأسباب ولغير هذه الأسباب كان عمر ابن الخطاب لصيقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نقرأ الأحاديث نجد أن الأحاديث كثيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، حتى عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة يشتكي الجوع، فخرج هذه الليلة فقابله أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، والحديث عند الترمذي: لما خرجت في ذلك الوقت؟ قال: خرجت للسلام عليك يا رسول الله وملاقاتك. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي عمر ابن الخطاب، فقال: ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال: للذي خرجت إليه يا رسول الله. إذن تجد حتى عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجد في طريقه أبا بكر وعمر، إذن في مجالسه أبو بكر عمر، في مشيته أبو بكر عمر، في قتاله أبو بكر عمر. فكان أبو بكر عمر كان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي وغيره والحديث إسناده ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي وزيران، وإن وزيري أبا بكر وعمر. يعني أبو بكر وعمر هم وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان دائم المشورة لهما، وكان يقربهما ويدنيهما، وهذا دلالة على قرب منزلهما. ولذلك عندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يأتيه ويغشاه وكان قريبا منه، وفي يوم من الأيام، وهذا يوم الاثنين من شهر ربيع، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 11 هجرية يوم الاثنين، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه على أطراف المدينة، فعندما علم ركب فرسه من غير سرج ولا غطاء ولا فرش، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى فقبله وخرج إلى المسجد. وكان عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت يصيح بين الناس ويصيح في الناس: إن محمدا لم يمت، إنما ذهب لملاقات ربه كما ذهب موسى لملاقات ربه، ثم يرجع فيضرب أعناق قوم منافقين. أخذ يقول ذلك، ثم صعد أبو بكر إلى المنبر ولم يلتفت لعمر، فحمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. فلما سمعها عمر كأنه لم يسمعها من قبل، تيقن بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم الاثنين الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هناك اجتماع من أخطر الاجتماعات في تاريخ الأمة الإسلامية. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الوقت اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، لاختيار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما علم أبو بكر انطلق أبو بكر وعمر ابن الخطاب، أيضا أبو بكر وعمر ابن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو عبيدة عامر ابن الجراح انطلقوا إلى سقيفة بني سعد، ثم أخبروهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأئمة من قريش، فاجتمعت كلمة الصحابة على اختيار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وذلك بعد أن قال عمر ابن الخطاب لأبي بكر أنت أفضلنا، أنت أفضلنا وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتضاك أن تكون خليفته في الصلاة، فنحن نرتضيك أن تكون خليفته أيضا في حكم المسلمين، أمدد يدك، فمد أبو بكر يده فبايعه عمر ثم بايعه أبو عبيدة ثم بايعه المسلمون جميعا في سقيفة بني ساعدة، وانطلق أبو بكر فبايعه الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر وعمر وصلى الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان المسلمون يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة فرادى، يعني لم يصلي المسلمون صلاة الجنازة على رسول الله جماعة بإمام، وإنما صلوا فرادى، حتى النساء والأولاد والأطفال والصغار كانوا يدخلون فيصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثرت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لماذا؟ قيل لشرف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يكون إمام بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا واستحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون إمام بين يديه في حياته، كما لا ينبغي أن يكون إمام بين يديه بعد موته صلى الله عليه وسلم. هناك اجتهادات في هذا الأمر، لماذا لم يجمع المسلمون على إمام ليصلي بالناس على رسول الله؟ وقيل لأن المسلمين إلى ذلك الوقت لم يكونوا قد اختاروا خليفة، فمن ذا الذي سيصلي عليه؟ هناك أقوال في هذه المسألة، ولكن لعل السبب في ذلك هو تكثير الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمرة 2، حتى تكون هذه الصلاة لا تمثلها صلاة، يعني لا يجوز لأحد المسلمين أن يصلوا على الميت إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك بعض المواقف التي تدل على رباطة جأش عمر بن الخطاب وعلى اتزان شخصيته وعلى قوة آرائه، هذا جميعا ما سنعرفه في الحلقات القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه، وأن يرزقنا بركة حب الصحابة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.